أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقام الأول من البحث وهو الأدلة الخاصة لإثبات حجية ظواهر القرآن الكريم، وبتعبير آخر أن القرآن قابل للفهم. قلنا بأنه استدل بوجوه عديدة وبأدلة عديدة. انتهينا من بيان أربعة وجوه لذلك، وبينا أيضا أن هذا الوجه الرابع وهو الروايات التي تعرض أو تأمر بعرض الرواية على الكتاب توجد فيها عدة خصوصيات. الخصوصية الأولى أشرنا إليها بالأمس، وهي أنها تجعل القرآن هو الأصل، وتجعل القرآن هو المحور لاستنباط معارف الدين، ولا أقل معارف الدين في خطوطها الكلية. من الواضح أن القرآن الكريم لم يتعرض لكل المسائل التفصيلية، ولكنه أيضا لم يهمل بيان الخطوط العامة التي تحفظ هذا الدين وتبين أصول ومعارف. قلنا هذه المحورية التي أثبتناها من خلال روايات العرض على الكتاب تتبين منها خصوصية ثانية، وهي تتميز بها أو يتميز بها هذا الوجه الرابع عن باقي الوجوه، وهو أنه هذا الوجه إذا تم فإنه يثبت لنا الحجية بنحو الموجبة الكلية، بخلاف الوجوه السابقة التي تقدم الكلام عنها، فإنه كانت فقط لرد السالبة الكلية ولا يمكن إثبات أكثر من القضية المهملة. طبعا هنا بودي أن أشير بين قوسين، عندما أقول يثبت الموجبة الكلية ليس بمعناه بالضرورة الاستغناء عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا، أن هذا القرآن قابل للفهم إما مباشرة وإما بإرشاد وتوجيه من الأئمة، لا أن بيانات الأئمة تكون هي المحور والكتاب لا قيمة له، لا، وإنما أن القرآن قابل للفهم، ولكن بعض الأحيان يحتاج إلى مرشد، يحتاج إلى معين، يحتاج إلى دليل. وهذا ما يتعلق بقاعدة أخرى، وهو أنه كيف نفهم القرآن، ولكن القرآن قابل للفهم. هذه الخصوصية الأولى. والثانية بالإضافة إلى أننا استفدناها من مجموع هذه الروايات، يمكن أن يدعى بأنه هو مقتضى الوضع الطبيعي أيضا، يعني أن يجعل القرآن الكريم هو المحور وهو الأصل، وباقي بيانات النبي وأئمة أهل البيت تكون شارحة ومتفرعة على هذا الأصل وهذا المحور. لماذا أن مقتضى الأمر ومقتضى الوضع الطبيعي أن يكون كذلك؟ ولأنه نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نجد، أو الأئمة طبعا، النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن هناك مجموعة من العوامل تمنع أن نجعل هذه الروايات التي بأيدينا هي المحور لفهم معارف الدين. أنا أشير إلى بعض هذه العوامل ولو بنحو الإجمال. العامل الأول الذي يمنع من جعل هذه الأحاديث والروايات هي المحور الأساسي في فهم كل معارف الدين أصولا وفروعا تفصيلات وقواعد هو مسألة ضياع القرائن، بل مسألة ضياع كثير من الكتب وكثير من الأصول التي صنفت في زمن أئمة أهل البيت. مسألة ضياع القرائن أتصور أنها من الواضحات، خصوصا على مسألة على مبنى التقطيع، فإنه بعد أن سلم القوم وسلم المحققون منهم بأنه وقع تقطيع في الروايات أولا، وسلموا أيضا أنه ضاعت كثير من القرائن علينا بسبب هذا التقطيع، وسلموا أن كثيرا من الأصول المصنفة في زمن الأئمة لم يبق منها حتى الاسم، وبعضها فقط بقي الاسم، إذن كيف يمكن أن يقال بأنه مع وجود هذا الضياع للقرائن ولذي القرينة يمكن أن تجعل الروايات هي المحور الأساسي في فهم معارف الدين؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد السابع من تقريرات بحث السيد الهاشمي، هناك هذه عبارته في المجلد السابع صفحة 41، يقول: وينبغي ألا ننسى بعد كل ذلك أن جملة كثيرة من الأحاديث بل الأصول والكتب التي صنفها أصحاب الأئمة قد ضاعت وذهبت أدراج الرياح في تلك الفترة المظلمة من أيام هذه الطائفة، ولم تصل إلينا منها إلا بعض أسمائها أو أسماء أصحابها، كما هو واضح عند من راجع كتب الرجال وتراجم المصنفين وأصحاب الأصول من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني الذي هو من العوامل الأساسية أيضا في أنه لا يمكن جعل الرواية هي المحور، هو النقل بالمعنى وتصرف الرواة. فإن كثير من هذه المعارف أو الروايات التي وردت إلينا ليست هي النصوص أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما هي نقل بالمعنى بقدر ما أوتي ذلك الناقل من العلم والمعرفة والقدرة على أن يصوغ مضمون كلام الإمام ببيان آخر، من غير أن تضيع القرائن التي كانت محيطة بذلك الكلام، أعم من أن تكون حالية أو مقالية أو ارتكازية أو غير ذلك. ومن الواضح أن هذا، طبعا هذا إذا أخذنا أيضا بعين الاعتبار أن جملة ممن نقل إلينا هذه النصوص لم يكونوا متقنين لقواعد اللغة العربية وفنون الكلام ونحو ذلك، وهذا واضح لمن تتبع تراجم أو تراجم جملة ممن نقلوا هذه الرواية. العامل الثالث وهو من العوامل الأساسية المانعة من جعل الرواية بما هي رواية محور هي مسألة التقية. طبعا عندما نقول التقية ليس مرادنا من التقية دائما ذلك المعنى الذي يؤخذ فيه البعد السياسي، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما مرادنا من التقية في المقام أن الأئمة عليهم أفضل، وإنما مرادنا من التقية المعنى العام الشامل لما فرض أن الأئمة في كثير من الأحيان كانوا لا يمكنهم بيان حقائق هذا الدين على ما هو عليه، لأن الظروف الفكرية، الظروف السياسية، الظروف الاجتماعية، الرأي العام الإسلامي، المذاهب الأخرى كانت تمنع أئمة أهل البيت من بيان الحقائق كما هي عليها. وهذا معنى آخر من التقية، ليس المعنى السياسي منه. هذا المعنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بشكل واضح يشير إليه في أيضا المجلد السابع من تقيرات بحثه في الصفحة 35. هناك يقول: فإن المتتبع لحياة الأئمة عليهم السلام يلاحظ أنهم كانوا حريصين كل الحرص على كسب الثقة والاعتراف لهم بالمكانة العلمية والدينية المرموقة من مختلف الفئات والمذاهب التي نشأت داخل الأمة الإسلامية. كانوا يريدون تثبيت مواقعهم العلمية والدينية بعد أن سلبت منهم المواقع، ماذا؟ المواقع السياسية والقيادية. وإن كلفهم، محل الشاهد هذه الجملة، وإن كلفهم ذلك بعض التنازلات والتحفظات. هم ليسوا، لم يكن هناك أي مانع أن يبينوا الحقيقة على ما هي عليه، ولكن لو كانوا يبينون بعض الحقائق واقعا كانت مخالفة لكل الاتجاهات وللرأي العام، فبطبيعة الحال يحصل هناك انزواء لهم، وهذا الانزواء ليس انزواء سياسيا، وإنما انزواء ماذا؟ انزواء فكري، انزواء عقائدي، انزواء عقلاني إن صح التعبير. من قبيل أيضا ما هو حادث أيضا في زماننا، الإنسان إذا ذكر بعض النظريات العلمية لعله حتى خيرة طلابه يختلفون معه ويخرجون من البحث لعدم تحملهم مثل هذه النظريات، فيؤدي إلى أن الفكر الذي يريد أن ينشره لا يستطيع أن يأخذ موقعه الطبيعي لنشر تلك الأفكار. إذن التقية التي نقولها ليست هي التقية بالمعنى السياسي، يعني أنه كان هناك مانع من السلطة، لا لا، ليس الأمر كذلك، وإنما المنع في الأعم الأغلب كان يأتي من هذه الاتجاهات والرؤى التي بنيت على مدى 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة في المجتمع الإسلامي. وإن كلفهم ذلك بعض التنازلات والتحفظات لكي يستطيعوا بذلك أداء دورهم الصحيح وتمثيل ثقلهم التشريعي والمرجعي الذي تركه لهم النبي في الأمة في الوقت الذي يحفظون به أيضا على حياتهم وحياة أصحابهم ماذا؟ المخلصين. وهذه طريقة كانت متعارفة في ذلك الزمان ومتعارفة أيضا ماذا؟ في هذا الزمان. يعني إن لم يستطيعوا أن يقضوا على الرأس يحاولون أن يقضوا ماذا؟ على الأجنحة التي يتحرك بها هذا الرأس، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وخصوصا في الروايات هذا المعنى واضح، إذا تتذكرون في مسألة زرارة وعلي بن يقطين أو غيره، تجد أن الإمام يحاول بشكل أو بآخر يحفظ أصحابه، وهذا هو السبب فيما يلاحظ في أحاديثهم من الاعتراف في كثير من الأحيان بالمذاهب الأخرى وفتاوى علمائها، فيعددون أن فتوى أهل العراق كذا وفتوى أهل المدينة كذا وهكذا، رغم أنهم لا يرون صحتها، ولكنهم يقصدون من وراء ذلك عدم تحدي تلك المذاهب التي راجت وشاعت بين فئات من الأمة في الوقت الذي يسجلون فيه خطأها ومخالفتها، وهكذا روايات عديدة أو مضامين من هذا القبيل. هذا هو العامل الثالث. العامل الرابع الذي هو من العوامل الأساسية المانعة من جعل الروايات
هي المحور الأساسي في فهم كل معارف الدين، وعامل الدس والتزوير والكذب والافتراء على أئمة أهل البيت بل وعلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الواضح عندما نراجع الروايات الواردة في ذيل هذا المضمون أو هذا المضمون أنه قد كثرت الكذاب علي، ألا من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذه الأحاديث وردت على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن الكذاب كثرت على النبي في زمانه، فما بالك بالأزمنة اللاحقة. هذا واحد. طبعا عوامل الدس والتزوير كثيرة في صدر الإسلام وفي مختلف العصور التي تلت صدر الإسلام. في صدر الإسلام أنتم تعلمون بأنه الاتجاهات السياسية وخصوصا تلك المخالفة لمسلكي ومدرستي ومنهج أهل البيت حاولت بكل ما أوتيت من قوة من جهة أن تخفي تلك الروايات الواردة عن النبي وعن أئمة أهل البيت، ومن جهة أخرى أن تضع في قبالها روايات ماذا تؤيد حق ما يذهبون إليه. وأنتم ارجعوا إلى زمن معاوية وما فعله وما أعطاه لبعض وعاظ السلاطين لجعل أحاديث كل هذه الأحاديث الهدف الأصلي منها هو حرف المسيرة عن طريقها الصحيح. المهم، إذن مسألة الدس والتزوير ليس فقط في صدر الإسلام بل حتى في العصور اللاحقة. أنت عندما تأتي إلى مختلف الاتجاهات الكلامية الفقهية الأخلاقية، الروايات التي تكلمت عن ثواب قراءة آيات القرآن سور القرآن، تجد أن علماء المسلمين حاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يميزوا الموضوعات من غير الموضوعات، وأن يميزوا رجال الدس والتزوير من غيرهم وهكذا. طب إذا أخذنا هذه العوامل الأربعة واقعا لا نزيد عليها، في الواقع هل يمكن مع وجود هذه العوامل المتفق عليها بين علماء المسلمين وليست مختصة بمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا أخذنا فقط هذه العوامل الأربعة واقعا مع ذلك، هل يمكن أن ندعي أن الإسلام جعل الروايات فقط وفقط، لأن المفروض أن القرآن ألغي ماذا؟ ألغي دوره في فهم معارف هذا الدين. هل يمكن دعوى أن الروايات بمفردها تكون هي العاصمة وهي الموصلة إلى الغراض، وأنها هي التي لا بد من اعتمادها في فهم كل معارف الدين في خطوطها العامة وفي تفصيلاتها المترتبة عليها؟ لا أتصور أن منصفا يستطيع أن يدعي مثل هذه الدعوة. من هنا أعتقد أن نفس هذه العوامل التي أشرنا إليها يمكن أن تكون واحدا من أهم أدلتنا لإثبات عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم. التفتوا جيدا، هذا الدليل نادرا أنه في كلمات يأتي، وإذا يأتي يأتي مبعثر، ولكنه بنحو الإجمال هكذا نقول: إذا فرضنا أن القرآن محرف لا يمكن الاعتماد ماذا عليه باعتبار أنه دخلته إما زيادة وإن لم يقل به أحد، وإما ماذا وإما نقيصة، إذن لا يمكن الالتزام به، والمفروض أن الروايات أيضا ماذا هذا حالها. فواقعا ما هو مصير معارف الدين؟ من أين نأخذ هذه المعارف؟ هل من القرآن الكريم؟ والقرآن كما يقال أو يدعى أو ادعاه البعض أيضا من الفريقين أنه محرف. الروايات أيضا لا تخلو من مثل هذه المناشئ التي والعوامل التي تمنع أن نجعلها محورا لذلك. على أي الأحوال. إذن إلى هنا واقعا انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن مقتضى طبيعة الأشياء، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، شهادة العقول تقضي بأنه لا يمكن رفع اليد عن محورية ماذا؟ القرآن الكريم. ولكنه هنا نقطة ثالثة أريد أن أقف عندها بعد النقطتين السابقتين. النقطة الأولى المحورية، وقلنا هذه المحورية يمكن إثباتها إما بنص هذه الروايات وإما بمقتضى طبيعة الأشياء بالنحو الذي أشرناه، يعني هذا البيان الثاني كأنه هو طريق آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات الضرورة محورية القرآن الكريم لاستفادة معارف الدين منه. هنا نقطة أخيرة بودي أن أشير إليها مرتبطة بهذا البحث، يعني مرتبطة بمسألة عرض الروايات على كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا ليس الداخل في محل حديثنا، ولكنه من باب حتى لا يكون البحث ناقصا من هذه الجهة. نحن عندما نرجع إلى هذه الروايات نجدها أنها تقول اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا. إذا يتذكر الإخوة الروايات الواردة في هذا المجال عناوينها مهمة جدا. من هذه العناوين هذا العنوان، التفتوا إليه. العنوان قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته. التفتوا جيدا. إذن أولا عنوانه ما جاءكم عني، وهو أعم العناوين التي أشرنا إليها، لا عنوان الخبرين المتعارضين ولا عنوان عرض الشروط، وإنما كل ما جاءكم عني فاعرضوه ماذا؟ معرضوه على كتاب الله. هذا عنوان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ما جاءكم عني يوافق. إذن الإمام سلام الله النبي صلى الله عليه وآله يأخذ عنوان ماذا؟ عنوان الموافقة حتى يؤخذ به. وهذا معناه أنه تكفي عدم المخالفة أو لا تكفي؟ لا، لأن العنوان واضح. طبعا لا يقول لنا قائل أن الرواية صحيحة أو غير صحيحة سندها، لما أشرنا أن مضمون هذه الروايات تقريبا ماذا؟ تقريبا إما متواتر وإما مستفيض. هذه رواية. الرواية الثانية الواردة في المقام قال: إذا ورد عليكم، من قبيل رواية ابن أبي يعفور، سألت أبا عبد الله قال: إذا ورد عليكم حديث، ورد عليكم أي حديث، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. إذن هذه الرواية تأخذ عنوان ماذا؟ أن يوجد على ذلك الحديث شاهد من كتاب الله. من هنا واقعا لابد أن نقف عند مسألة العرض. ما معنى عرض رواياتهم أي النبي والأئمة على كتاب الله؟ في الواقع بأنه ما يتعلق بالعرض، هناك بحث ذكره الأعلام في مباحث تعارض الأدلة، وهو أنه نحن عندما نعرض على ماذا؟ نعرض الحديث الوارد في قضية تفصيلية، نعرضه على آية في القرآن الكريم حتى نجف إن وجدنا شاهدا في القرآن، يعني ذلك الشاهد عرض لهذه القضية التفصيلية، فإن وافق ذلك فنأخذ به، وإن لم يوافق فلا نأخذ به. هل المراد هذا المعنى؟ يعني العرض على مضمون القرآن، ولكن المضمون الجزئي للقرآن الذي تعرض لهذه القضية في القرآن الكريم، فنعرض الرواية على هذا المضمون القرآني، أو أن العرض ليس معناه هذا، وإنما المراد من العرض هو العرض على المضامين العامة القرآنية والقواعد العامة التي أسسها القرآن الكريم. وبعبارة أخرى، تلك الروح العامة التي تحكم القرآن الكريم، فإن كانت موافقة فيؤخذ بها، وإن لم تكن موافقة كانت مخالفة فلا ماذا؟ فلا يؤخذ بها. أي منهم؟ في الواقع إذا بنينا على الاتجاه الأول، يعني العرض على مضمون خاص في القرآن الكريم، من الواضح هل نجد في كل رواية نعرضها على كتاب ربنا نجد عليها شاهدا في القرآن أو لا نجد؟ ها؟ بالوجدان أننا ماذا؟ لا نجد. كثير من الروايات التي تعرضت لأمور تفصيلية عندما نرجع إلى القرآن الكريم، هل نجد عليها شاهدا من القرآن الكريم أو لا نجد؟ بعض الروايات إذا وجدتم شاهد أو شاهدين في القرآن الكريم، الرواية لا تكتفي بشاهد واحد، لابد ماذا؟ من وجود شاهدين. من هنا أصحاب هذا الاتجاه، من هنا حاول أصحاب هذا الاتجاه أن يقولوا أن المراد من الموافقة أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون مخالف، حتى يتخلصوا من هذا الإشكال. لأنه إذا كان المراد أو المطلوب هو الموافقة، نجد الموافقة أو لا نجد الموافقة؟ لا نجد الموافقة، لا نجد عليها شاهدا أو شاهدين من كتاب الله. نعم، ننزل إلى درجة أدنى، نقول تكفي عدم المخالفة. أما إذا بنينا على ماذا؟ بنينا على الاتجاه الثاني، فإننا نستطيع أن نبقي هذه الروايات على ماذا؟ على ظاهرها، يعني أن نجد عليها شاهد أو شاهدين من كتاب الله. كيف؟ وهو أن القرآن الكريم بعد أن قبلنا أنه لم يترك الخطوط العامة والقواعد العامة والأسس العامة التي تبتني عليها معارف هذا الدين، يعني لا أقل هذا المعنى، أن القرآن الكريم صحيح أنه لم يتعرض للمباحث التفصيلية، ولكنه لا إشكال ولا شبهة بعد أن قبلنا محورية القرآن الكريم، وقبلنا أن أصول المعارف الدينية لابد أن تؤخذ من أين؟ تؤخذ من القرآن الكريم. إذن لا معنى لأن نتصور أن هناك أصلا كليا وقاعدة كلية ومحورا أساسيا من محاور الدين والقرآن ماذا؟ لم يتعرض له، هذا غير معقول، هذا أساسا يلزم نقض الغرض، يلزم أن ما هو هدف القرآن ووظيفة القرآن ومسؤولية القرآن لم يتحقق عندنا. على سبيل المثال أضرب أمثلة، هذه الأمثلة بعضها قد تكون أمثلة عقائدية، بعضها قد تكون أمثلة فقهية، بعضها قد تكون مسائل أخلاقية، واقعا أمثلة كثيرة. على سبيل المثال، أن القرآن ماذا يقول؟ أن الله سبحانه وتعالى هل هو شيء يمكن الإشارة إليه؟ هو جسم له مكان يقبل أحكام الممكن أحكام المحدثات، أو أن الروح العامة من أول القرآن إلى آخر القرآن تريد أن تثبت ماذا؟ تثبت العكس. أي منهما؟ إذا قبلنا أن أصل القرآن، أن القرآن يؤكد على هذه الحقيقة، وهو أن الله ليس بجسم، ليس بممكن، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، لا لا إلى غير ذلك. إذا نأخذ القاعدة العامة، فإذا أخذ القاعدة العامة عند ذلك نأتي إلى أي رواية وردت من أهل البيت في مباحث التوحيد ونعرضها على ماذا؟ على كتاب ربنا، فإن وافق فيؤخذ به وإن خالف. وما هو المراد من الموافقة والمخالفة؟ ها؟ الموافقة يعني ينسجم مع هذه الروح الحاكمة في القرآن أو لا ينسجم مع هذه الروح الحاكمة في القرآن، وهكذا فيما يتعلق بعصمة الأنبياء، وهكذا فيما يتعلق بمباحث الإمامة، مباحث المعاد. واقعا لا بد أولا أن نستخرج هذه القواعد العامة من القرآن ثم نعرض عليها كلام رب. مثلا على سبيل المثال أن القرآن الكريم هل يصر على مسألة العدل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي أو لا يصر على هذا؟ أي منهما؟ إذا انتهينا قرآنيا إلى أن القرآن واحد من أهم محاوره الأساسية، واحد من أهم أسس المجتمع الإسلامي، هو أن يقوم على أساس ماذا؟ أن يقوم على أساس العدل. لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أساسا القسط والعدل عنده هو الهدف، هو الأساس، هو المحور في كل حركات، الحركات الاقتصادية والحركات الفقهية والحركات كذائية. خب الآن نأتي إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة جملة من المسائل الفقهية المرتبطة بالاحتكار، المرتبطة بالبيع والشراء. إذا وجدنا أن هناك روايات أيضا أثبتت لنا جواز المسألة الكذائية وبقواعد من قبيل الناس مسلطون على أموالهم، فهنا عندما نعرض هذه القواعد، نعرض هذه المسائل، إذا وجدنا تنسجم مع العدل الذي هو أساس المجتمع الإسلامي، عند ذلك نستطيع أن نقبل هذه الرواية وهذه الفتوى. أما إذا وجدنا أنها تتضاد معها، هل يمكن لنا أن يقول قائل بأنه توجد رواية صحيحة على ذلك؟ لأن الرواية الصحيحة أيضا لا بد من عرضها ماذا؟ على كتاب ربنا. وهكذا في المسائل الإنسانية، وهكذا في مسائل حقوق الإنسان. واقعا الإسلام عندما يأتي إلى حقوق الإنسان يبني هذه الحقوق على أصل بعيد عن مسائل التوحيد، أو يبني هذا الأصل أو الحقوق على أصل يقوم على أساس التوحيد. أي منهما؟ أي منهما؟ هذه القضية لابد أن تتضح قرآنيا. أن القرآن عندما يعطي للإنسان قيمة ويحفظ كرامته ويحفظ حقوقه، أي إنسان كان، حتى لو كان بهيمة في واقعه، حتى لو كان سبعا في باطنه أو لا، عندما يأتي إلى الإنسان يريد الإنسان الموحد، لأن غير الموحد أساسا سالب بانتفاء الموضوع، لا يعتبره ماذا؟ إنسانا. طب على هذا الأساس واقعا كثير من الجدل الدائري الآن في العالم في مسألة الاختلاف في حقوق الإنسان، وأن الإسلام يقبل هذه الحقوق أو لا يقبل هذه الحقوق، قائم على ماذا؟ على تحقيق هذا الأصل، وهو أن التوحيد له مدخلية في إنسانية الإنسان أو ليس له مدخلية. فإن لم يكن له مدخلية لابد أن يحفظ حقه في أنه كان مسلما ويبدل دينه أو يلحد ماذا بهذا الدين ويكفر بهذا الدين. ليس من حقنا أن نفعل له شيء، لأنه من حقه تبدل الرأي وتبدل العقيدة وحرية ماذا؟ المعتقد. أما إذا قلنا أن التوحيد محور في حقوق الإنسان، فإذا من حقه ذلك أو ليس من حقه ذلك؟ ليس من حقه ذلك. وهذه نقطة مركزية في فهم معارف الدين أو في فهم حقوق الإنسان المرتبطة بالقرآن الكريم. إذن هذه نقطة أساسية التفتوا إليها جيدا، وهي أنه نحن لكي نرجع إلى الروايات سواء على أبعادها العقائدية، أبعادها الأخلاقية، أبعادها العملية والفقهية، في الرتبة السابقة بناء على هذا التصور لابد ماذا؟ أن ننتهي من تحرير وبيان هذه القواعد وهذه الروح التي تحكم القرآن الكريم. وعلى هذا الأساس التفتوا لي جيدا، نتيجة مهمة تترتب على هذا المنهج. على هذا الأساس واقعا بعد، هل يمكن لأحد أن يرجع إلى كتاب البحار، أن يرجع إلى كتاب الكافي، أن يرجع إلى التهذيب وهو لا يعرف القرآن كما ينبغي أو لا يحق له؟ بعد، هل يمكن لإنسان أن يكون متكلما قبل أن يكون مفسرا أو لا يمكن؟ هل يمكن أن يكون فقيها قبل أن يكون مفسرا أو لا يمكن؟ هل يمكن أن يكون مبينا لمباني الأخلاق عند مدرسة أهل البيت من غير أن يكون مفسرا أو لا يمكن؟ أساسا المحور هو القرآن الكريم. أنت أي رواية جئت بها من البحار، من أصول الكافي، من الكتب الأربعة، من الكتب السبعة، لا يفرق، الأصل فيها ماذا؟ أن تعرض على كتاب ربنا. وعندما تعرض، مراد من العرض يعني ماذا؟ مو على المضمون الحدي أو التفصيلي، لا، وإنما المراد ماذا؟ العرض على هذه القواعد التي تحكم القرآن الكريم. من حق الإخوة أن يسألوا، أنه في النتيجة الآن نظريتان توجد لفهم العرض، فما هي الشواهد على إثبات هذا الاتجاه الثاني للاتجاه الأول؟ هناك شواهد عديدة نشير إلى بعضها. الشاهد الأول هو أنه هذه الروايات قالت اعرضوا كلامنا على ماذا؟ على كتاب ربنا، على كتاب ربنا، وليست بصدد بيان اعرضوا كلامنا على آية من القرآن الكريم، لا، على كتاب ربنا. إذن لكي يمكن العرض لابد أن نفهم ماذا؟ كل كتاب ربنا، لا أن نفهم هذه الآية أو تلك الآية المختصة بهذا المورد أو مختصة بذلك المورد. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن الروايات قالت فإن وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب ربنا. ومن الواضح أنه إذا بنينا على الاتجاه الأول هذا المضمون يتم أو لا يتم، لا يمكن أن يتم. أما ونجعل ذلك كقرينة متصلة أنه لا يراد منه العرض بالاتجاه الأول، وإنما العرض ماذا؟ بالاتجاه الثاني. هذا المعنى بنحو الإجمال أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد السابع من تقريرات بحثه صفحة 333، أدنى وقت كم دقيقة. قال: قد أشرنا فيما سبق إلى أنه يمكن تفسير مفاد هذه الأخبار وهي أخبار العرض بنحو آخر لا يحتاج معه إلى جل الأبحاث المتقدمة. ما هي الأبحاث؟ أن المراد الموافقة أو المراد عدم المخالفة ونحو ذلك. وذلك التفسير هو أنه لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم أو ما ليس عليه شاهد منه طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم، وما لا تكون نظائره وأشباهه موجودة في القرآن الكريم. ويكون المعنى حينئذ أن الدليل الظني إذا لم يكن منسجما مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العام لم يكن حجة، وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونية الحدية مع آيات القرآن الكريم. هذه إشارة إلى الاتجاه الأول. ومما يعزز هذا الفهم مضافا إلى أن هذا المعنى هو مقتضى طبيعة الوضع العام للأئمة المعصومين، لعله إشارة إلى ما أشرنا إليه فيما سبق، ودورهم في مقام بيان الأحكام الأمر الذي كان واضحا لدى المتشرعات ورواة هذه الأحاديث والذي عسى على أساسه أمروا، يقول مما يشكل قرينة متصلة بهذه الأحاديث تصرفها إلى إرادة ماذا؟ هذا المعنى، هذا الشاهد الثاني الذي أشرنا إليه للشاهد الأول. ما نجده في بعضها إن وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين فإن التعبير بالشاهد الذي يكون بحسب ظاهره أعم من الموافق بالمعنى الحرفي مع عدم الاقتصار على شاهد واحد خير قرينة على أن المراد وجود الأمثال والنظائر للموافقة ماذا؟ الحدية. وقد جاء هذا المعنى في رواية قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله، التفت فقسهما، وأحاديثنا فإن أشبهها فهو حق وإن لم يشبهها فهو ماذا؟ فهو باطلون. وهذه الرواية على هذا الأساس. إذن هذه الروايات تعطينا ضابط كلية عامة، وهي أنه إذا أردنا أن نفهم رواية من الروايات ينبغي أن نفهم الروح العامة الحاكمة أين؟ في القرآن الكريم، والروح والقواعد العامة الحاكمة على بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا وردت روايات كثيرة بينت أننا نحن لا نعد الرجل فقيها حتى يعرف ماذا؟ معاريض كلامنا، يعرف بأنه واقعا هذا ينسجم مع كلامنا أو لا ينسجم. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث، وقد ثبت إلى هنا حجية ظواهر القرآن الكريم. إن شاء الله تعالى بعد ذلك سننتقل إلى المقام الثاني، وهو أنه هل يوجد منع عن حجية ظواهر القرآن أو لا يوجد منع، والحمد لله رب العالمين.